إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب الشروط من كتاب البيوع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الأمس في القسم الثاني مما يتعلق بالشروط في البيع. المصنف ذكر قسمين أو ضربين، القسم الأول الصحيح والقسم الثاني الفاسد. كنا ذكرنا بما يتعلق بالقسم الصحيح الخلاف في الجمع بين الشرطين في البيع، ولعلنا نوضح هذه المسألة أكثر بالنسبة لما يتعلق بالخلاف في مسألة الجمع بين الشرطين في البيع، لأنه تقدم كلام المصنف أنه إذا شرط شرطا واحدا ذكر الجواز، وإذا ذكر شرطين أو اشترط شرطين ذكر البطلان. المراد بالشرطين في البيع أن يشترط الشرطين ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى، ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد، فهذا محل خلاف بين العلماء. كما لو شرط مثل ما مثل الكتاب صاحب الكتاب في المصنف، صاحب الكتاب في الروض لما ذكر إيش مثل بإيش، كما لو شرط حمل الحطب وتكسير، يعني لو شرط حمل الحطب
جاز
بدون التكسير يصح، ولو اشترط تكسيره بدون حمله يصح، لكن أن يجمع بين حمل الحطب وتكسيره هذا الذي ذكر مصنف أنه في المذهب يبطل ولا يصح. وهذا التفسير بمعناه هو المراد هنا في خلافهم في إذا جمع بين شرطين. طبعا ذكر المذهب إنه ما يصح ويبطل البيع. طبعا الفقهاء في مختلف المذاهب إذا قالوا المذهب كذا لا يلزم أن يكون هذا قول الإمام، لا يلزم أن يكون قول الإمام، كما أن الراجح في المذهب لا يلزم أن يكون هو الراجح من حيث الدليل، من حيث الدليل مثل ما أشرنا إليه في 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 درس الأمس. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية اختار جواز الشرطين في البيع بل وأكثر، جواز الشرطين وأكثر كما هو رواية عن الإمام أحمد، لكن نحتاج تحرير المسألة، نحتاج تحرير هذه المسألة. إذا كان الشرطان من مقتضى العقد كاشتراط التسليم وخيار المجلس فهذان شرطان جائزان باتفاق الفقهاء ويلزم الوفاء بهما بلا خلاف. إذا كان الشرطان من مقتضى العقد كان يشترط التسليم أو خيار المجلس فهما شرطان صحيحان باتفاق الفقهاء. كذلك إذا كان الشرطان تعلق بهما مصلحة العاقدين كالأجل حدد أجلا والخيار والضمين والشهادة فهما أيضا صحيحان بلا خلاف بين العلماء، فما كان من مصلحة العقد أو مقتضى العقد فالجميع يصححون الشرط فيه، يصححون الشرط فيه. ومحل الخلاف بين العلماء هو في الشرط أو في الشروط التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، لكن فيه منفعة لأحد المتعاقدين، لكن ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد. هذه هي التي فيها الخلاف يعني في المسألة. ابن رشد ذكر في بداية المجتهد الأصل، يقول في خلاف الناس، طبعا نقصد بالناس الفقهاء لأنهم هم الناس أي العلماء والناس تبع لهم، في هذا الباب يقول ابن رشد الأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث. حديث جابر ابتاع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. إذن هذا إيش جمع مع الشراء؟ إيش
شرط؟
ها
شرط
شرطا، وهو إيش؟
حملانه
أو ظهره. طيب هل هذا من مصلحة العقد؟
لا.
هل هو من مقتضى العقد؟
لا.
لكن في مصلحة لمن؟ لأحد المتعاقدين وهو المشتري. والحديث الثاني حديث بريرة رضي الله عنها، لما أراد أهلها عتقها فاشترتها عائشة رضي الله عنها، واشترطت أن يكون الولاء لها، لكن أهلها لم يرضوا بذلك، يريدون أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قال اشتريها واشترطي عليهم، اشتريها واشترطي عليهم. هذا دل إيش على الحديث؟ على صحة العقد، صحة الشراء، وبطلان إيش؟
شرط.
وبطلان الشرط، وبطلان الشرط. وكذلك حديث جابر الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا إلا أن تعلم. الثنيا نقصد بها الاشتراط، نقصد بها الاشتراط. وأيضا إضافة لهذه الأحاديث ما روي عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وإن كان هذا الحديث ضعيف لا يصح، يقول الإمام ابن تيمية لا يوجد في أي ديوان من دواوين السنة، لا يوجد في أي ديوان من دواوين السنة. فالناس الفقهاء اختلفوا بناء على ما جاء في هذه الأحاديث، فمنهم من قال الشروط كلها ما تصح، الشروط لا شرط واحد ولا أكثر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي أخذا بحديث نهى عن بيع
وشرط.
طب الشروط المختلف فيها هي التي لم تكن من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد، ولكن فيها منفعة لأحد المتعاقدين. ومنهم من صحح البيع وأبطل الشرط، ومنهم من صحح البيع وصحح الشرط، ومنهم من صحح البيع إذا كان شرطا واحدا وأبطله إذا كان شرطين فأكثر. عند الحنابلة في المذهب إذا كان شرطين يبطل، إذا كان شرطا واحدا ما يبطل، وكذلك هو قول مالك، وإن كان المالكي عندهم يعني تفصيلات وتقييدات فيما يتعلق بهذه الشروط، الفرق بين الكثير والقليل والمؤثر وغير المؤثر، ما فيه مصلحة ظاهرة ولا ليست فيه مصلحة ظاهرة، يعني لهم تفصيلات قد تختلف عن بقية الفقهاء. إذن نحرر محل النزاع، أن الشروط المختلف فيها هو إيش؟ فيما ليس
من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد, لكنه إيش؟
منفعة لأحد,
فيه منفعة, فيه منفعة لأحد المتعاقدين. فالقول الأول من الأقوال هي ثلاثة المشهورة. القول الأول أنه لا يصح شرطان في بيع, فإن فعل بطل البيع, بطل البيع. وهذا طبعا مذهب الحنفية وقياس مذهب المالكية ومذهب المشهور عن الحنابلة وكذلك مذهب الشافعية. القول الثاني إيش؟ إيش يقول أصحابه؟ يبطل الشرط والعقد صحيح. الشرط باطل لكن العقد صحيح, وهو هذا احتمال في مذهب الإمام أحمد ذكره المرداوي صاحب الإنصاف. القول الثالث صحة اشتراط شرطين في بيع, بل يجوز ولو زاد عن شرطين ما لم تكن الشروط محرمة. كيف نعرف أنها محرمة؟
ليست في كتاب, لم تكن في كتاب الله ولا
لم إيش؟
تكن في كتاب الله
والسنة. يعني جاء دليل بخصوص يدل على المنع منها, وإلا الأصل إيش؟
الحل.
الأصل في المعاملات هو
الحل,
الحل والإباحة وعدم المنع. فقالوا صحة اشتراط شرطين في بيع بل أكثر ما لم تكن الشروط محرمة. وهذه رواية الإمام أحمد, وهذه التي اختارها ورجحها ونصرها وتكلم بها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية, وكذلك تبعه ابن القيم وكثير من العلماء على هذا الرأي. لذلك رجح الشيخ ابن تيمين وكثير من الفقهاء والشيخ محمد إبراهيم قبل ذلك. القول الأول الذين منعوا صحة الشرطين ما دليلهم؟ لا يحل, الحديث جاء فيه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع, ولا شرطان في بيع, قوله ولا شرطان في بيع. طيب قوله ولا شرطان في بيع, هل المعني به هو هذه الشروط المختلف فيها أو المعني به معنى آخر؟ فنجد أن من صححوا اشتراط شرطين فأكثر يناقشون دليل أصحاب هذا القول, استدلالهم بإيش؟ لا شرطان في بيع. قالوا بأن هذا الحديث مختلف في تفسيره, فمن العلماء من فسره ببيع العينان, إنها بيعتين في بيع ولأنها شرط في بيع, والعينة اللي تعرفونها أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال أقل من الثمن الذي باعها به. ومنهم من فسره بالشروط الفاسدة, يعني لا شرطان في بيع يعني بالنسبة للشروط الفاسدة. ومنهم من فسرها بقوله إن باعها فهو حق بها بالثمن, إن باعها صاحبها فبائعها حق شراء بالثمن من غيره, وذلك لأنه يتضمن شرطين, الأول لا يبيعها لغيره والثاني أن يبيعها له بالثمن. يدل لذلك أنه جاء في بعض روايات الحديث ونهى عن بيعتين في بيعة بدل من ولا شرطان في بيع, بدل من ولا شرطان في بيع. أدلة القول الثاني, القول الثاني ماذا يقولون؟ ها؟ يصح إيش؟ يصح العقد ويبطل الشرط. استدلوا بحديث بريرة مرفوعا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وأجاز البيع, قال اشترطي اشترطي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, فهو باطل, فأبطل الشرط الذي طلبوه وصحح الشرط الذي لا يمنع منه. طيب لكن هذا يرد عليه إيراد الاستدلال بهذا الحديث, قالوا لأن هذا الثقافية هي العتق، والعتق تجري فيه السراية بخلاف غيره، فلا يقاس غيره عليه. قال بأن هذا حكم يتعلق بإيش؟ بالعتق، والعتق يختلف عن غيره لأن العتق تجري فيه السراية فلا يقاس عليه غيره. وأيضا قالوا بأن الأصل في الشروط والصحة هو إيش؟ الإباحة، إلا ما ثبت تحريمه أو فساده وعليه فتكون هي شروط صحيحة. قالوا أنه يلزم على هذا جواز الشرطين، فأي فرق بين من أجاز الشرط ومنع الشرطين؟ يعني إذا جاز شرط واحد وهو ليس من مقتضى العقد ولا في مصلحة العقد، فلما لا يجوز شرطان وثلاثة؟ أدلة القول الثالث الذين يرون إيش؟ يرون إيش؟ يصح ولو اشترط شرطين أو ثلاثة أو أكثر، شرطهم إيش؟ أن لا يكون محرم، يعني لا يدل دليل بخصوصه على المنع أو النهي من هذا النوع من الشروط. فإيش دليلهم؟ إيش دليلهم؟ أولا استدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وثانيا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وجه الدلالة من الآية والحديث أنهما دل على وجوب الوفاء بالشروط، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل صريح لتخرج عن هذا الأصل. أيضا قالوا بأن الأصل في المعاملات كلها أصلها وشروطها، الأصل فيها إيش؟ الإباحة، ما لم يدل دليل صريح على المنع. طبعا القاعدة اللي ذكرها الفقهاء أن الأصل في المعاملات هو الحل أو الإباحة، أو الذي رجحه بعض الفقهاء، متى تستدل بالقاعدة هذه؟ مطلقا كل ما جاءت معاملة تقول هذه من المعاملات والأصل في المعاملات الحل؟ لا، حتى تبحث وتفتش هل يوجد دليل بخصوصه يمنع من هذه المعاملة التي يراد الاستدلال بالقاعدة لها، أو أنها تدخل في معنى دليل آخر. فإذا لم يوجد هنا يصح أن تقول إيش؟ الأصل في المعاملات الحل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير دليل الاستصحاب، قال: إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم. متى تستصحب عدم التحريم؟ إذا لم يكن ثمة ناقل ينقله من الإباحة إلى غيرها. إذا ما وجدت دليل ينقل هذا الأصل، استصحاب هذا الأصل، فتبقى على الأصل وهو أنه عدم التحريم. فليس بالشرع ما يدل على تحريم جنس العقود، الكلام شيخ الإسلام، والشروط إلا ما ثبت عدم حله بعينه، ما ثبت عدم حله بعينه، فهذا الذي يعني يصح الاستدلال به، ولا نبقى على الأصل. أما الحديث اللي استدلوا به: ولا شرطان في بيع، فالراجح في تفسيره أنه بيع العين كما رجحه ابن القيم وغيره كما سنقرأ كلامه. إذا الراجح ولا ما ترجحون؟ ما يضر، ها؟ والله أعلم. يعني القول الثالث وهو جواز الشرطين في العقد حاجة الناس قائمة إليه، لكنه أقوى لقوة أدلته وجاهة أدلته، أيضا الإيرادات التي ترد على أدلة المخالفين، وأيضا موافقته للقواعد الشرعية المرعية في أبواب المعاملات. حديث لا شرطان في بيع، إذن على هذا القول يكون الممنوع في حديث لا شرطان في بيع، إذا قلنا أنه على ظاهر يدل على منع الشرطين في البيع، أنه اجتماع شرطين على وجه إيش يؤدي إلى محذور شرعي كالربا، مثل يشترط أن لا أبيع إلا بشرط القرض، إلا بشرط القرض، أو يكون حيلة على الربا، وهذا ينطبق على بيع العينة يعني، ولا شرطان في بيع، هذا ينطبق على بيع إيش العينة. أما إذا اشترط شرطين لا محذور فيهما كحمل الحطب وتكسيره أو الطحن، طحن الدقيق ونقله، فهذا لا حرج فيه، وليس المراد من الحديث، الحديث الذي لا يحل جاء فيه إيش لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. طبعا أهل العلم اختلفوا في معنى قول صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع على قولين مشهورين يعني في تفسير قوله ولا شرطان في بيع. القول الأول أنه اشتراط شرطين ولو صحيحين ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، كما لو اشترى خشبا واشترط حبله وتكسيره، أو اشترى قماشا واشترط على البائع خياطته وصبغه، أو اشترى حنطة واشترى طحنها واشترط طحنها وحملها. وإلى هذا طبعا ذهب الحنابلة في المشهور مثل ما ذكرنا بالأمس، ومنع الجمهور الحنفية والشافعية حتى من شرط واحد عند الحنفية والمالكية، لو اشتريت حطبا وقلت للمشترى منه احمله إلى المكان الفلاني أو كسره لا يصح، والمالكية والحنابلة يصح الشرط واحد، وإذا كان شرطين محل خلاف حتى في المذهب. لذلك جاء في كشاف القناع وإن جمع في بيع بين شرطين ولو صحيحين ثم مثل كحمل حطب وتكسيره. طيب لو كان حمل حطب بس يصح، لكن حمل حطب وتكسيره أو خياط الثوب وتفصيله، إيش قال صاحب الكشاف؟ قال لم يصح البيع. لماذا؟ قال لحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع إلا، يقول صاحب الكشاف، أن يكون أي الشرطان المجموعان من مقتضاه، أي مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه فإنه يصح بلا خلاف، وإلا أن يكون من مصلحته أي مصلحة العقد، كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح كما لو كان من مقتضاه انتهى. هذا تفسير إيش ولا شرطان في بيع. التفسير الثاني أو القول الثاني أن المراد بالشرطين اللذين يبطلان البيع هو ما يؤدي إلى محذور كبيع العينة، ما يؤدي إلى محذور كبيع العينة. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن فالأولى، لاحظ كلام دقيق لابن القيم، يقول فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه، يقول فنفسر كلامه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فنقول نظير هذا نهيه عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يقول وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، هذا بعيد يقول من معنى الحديث من وجهين. أحدهما إن قول أبيعك بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة يقول هذا بعيد عن معنى الحديث، أحدهما أنه لا يدخل يعني الربا في هذا العقد. عندما يقول أبيعك إن شئت حاضر بنقد بعشرة، وإذا كان نسيئة بعشرين، وش المحظور فيه؟ طيب المشتري سيختار، إما يختار نقدا وإما يختار نسيئة، فلذلك قال هذا بعيد عن معنى الحديث من وجهين. أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. الثاني يقول إيش؟ أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد إيش؟ بأحد 80، وقد ردده بين الأوكس أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، لم إذن هذا ما يدخل في الصورة، هذا ما يدخل في الصورة المحظورة، فليس هذا معنى الحديث. يقول وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، وهذه مسألة إيش؟ مسألة العينة بعينها. يقول وهذا هو المعنى المطابق للحديث، هذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إن كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمانية، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ إيش؟ وقع في إيش؟ في الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمانين أو الربا. قال ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، فله أوكسهما أو الربا. يقول وهذا هو بعينه الشرطان في البيع، هذا بعينه هو إيش؟ الشرطان في البيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارط على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق أيضا على المشروط كثيرا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق يطلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ، فالشرطان كالصفقتين سواء بسواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. يقول ابن القيم وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، ونهي في هذا الحديث عن شرطان في بيع، عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع، فجمع السلف والبيع، فجمع السلف والبيع مع الشرطين مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة. وسر ذلك إيش؟ يقول وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، يعني سلف وبيع وبيعتين في بيعة وشرطين في بيع، كلها تؤول إيش؟ كلها تؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه. أما البيعتان في بيعة فظاهر، فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرط له بعشر نسيئة، ولهذا المعنى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم العينة. وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه 100 إلى سنة ثم باعه ما يساوي 50 ب100 فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى منه ذلك. يقول فظهر سر قوله ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وقول ابن عمر رضي الله عنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كان سلما إلى الربا. يقول ومن نظر في الواقع، الكلام لابن القيم، وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ونزله عليه وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة، وأوتي جوامع الكلم، فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقد قال بعض السلف كلام ابن القيم: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن القيم في تهذيب إيش؟ سنن أبي داود. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: قوله وإن جمع بين شرطين بطل لحديث ولا شرطان في بيع. يقول الشيخ أي ابن تيمية وابن القيم، يقول الشيخ محمد إبراهيم: ابن تيمية وابن القيم يقولان الشرطان في بيع هو بيعتان في بيعة، ويصح العمل، يقول الشيخ محمد إبراهيم، بما ذكره الشيخان يعني ابن تيمية وابن القيم من حيث الدليل والقوة، من حيث الدليل والقوة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال له السائل: أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة مثل منار السبيل أو غيره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرطان في بيع، مع أن الفقهاء يقول يجيزون شراء الشيء وحمله وتنزيله، شراء الشيء وحمله وتنزيله، يقول كيف توجه هذا الحديث، حديث يعني لا شرطان في بيع؟ فأجاب توجيه الحديث، يقول الشيخ، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه، فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص: بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقدا، يقول فتنطبق المسألة على مسألة العينة، ومسألة العينة هي كما هو يقول هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقدا، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألف نقدا. هذه مسألة العينة، وهي حرام سواء اتفق عليه قبل الكلام بالشيخ أم لم يتفق عليه. قال هذا الحديث ويفسر هذا الحديث: لا يحل سلف في بيع ولا شرطان في بيع، على أن المراد بالشرطين هو بيع العينة، وبيع العينة. يقول وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل أن يشترط على رجل حمل البضاعة وتنزيلها، فإن هذا القول ضعيف. يقول والصحيح أن الشروط إذا جمعت ألف شرط، ألف شرط ها، وهي معلومة يمكن الحصول عليها، فإنها جائزة، فإنها جائزة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد هي من أوصاف العقد فهي داخلة فيه، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير، لكن يؤيد حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق. انتهى كلام ابن القيم، كلام الشيخ ابن عثيمين. والحاصل ايش؟ ان القول الاقوى في معنى الحديث انه اجتماع شرطين على وجه يؤدي الى محذور شرعي كالربا، وهذا ينطبق على بيع العينة وتقدم بيانها. واما اشتراط شرطين لا محذور فيهما كالحمل والتكسير أو الطحن والنقل فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. ولذلك يرى شيخ الإسلام بن تيمية أن الشرط الذي يبطل البيع هو الذي ينافي مقصود العقد لا مقتضى العقد، هو الذي ينافي ايش؟ مقصود العقد، كاشتراط ايش؟ الطلاق في النكاح، أزوجك بشرط أن تطلق، أو اشتراط الفسخ في العقد، أو اشتراط الفسخ في العقد. قال الشيخ وجماع ذلك أن الملك ملك الشيء، عندما يملك الإنسان شيئا يستفاد به تصرفات متنوعة، فكما جاز بالاستثناء فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع، يقول بعتك هذه الأرض إلا 10 أمتار، إيش حكم هذا البيع؟ ها؟ صحيح باتفاق، بعتك هذه الأرض إلا 10 أمتار، يستثني منها 10 أمتار ويعينها، فهذا جائز بالإجماع. أو يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا 5، فهذا جائز أيضا بالإجماع. واستثناء بعض المنافع يجوز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر حين استثنى جابر حمل البعير إلى المدينة. فهذا استثناء بعض المنافع، وهذا هو الصحيح، وإن كان يقول شيخ الإسلام فيه خلاف. وكذلك كاستثناء سكن الدار سنة. الثالث من الأشياء يقول استثناء بعض التصرفات، يعني يشترط على المشتري أن لا يتصرف في نوع من التصرفات، كالرهن مثلا يمنعه من التصرف فيه، أو لا يبيع العبد مثلا على فلان من الناس. يقول فالصحيح جواز هذا. يقول وعلى هذا فمن قال، يعني من الفقهاء، الشرط ينافي مقتضى العقد، الشرط ينافي ايش؟ مقتضى العقد، معي ولا تعبتم شوي؟ الفقهاء يقولون ايش؟ اذا اشترطت شرطا هذا ينافي ايش؟
مقتضى
العقد، لان مقتضى العقد ايش؟ الا شرط. يقول فإن قال، يعني من قال هذا ينافي مقتضى العقد، قيل له أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول، يعني ينافي مقتضى العقد المطلق، قيل له كل الشروط هكذا، كل شرط كذلك. وإن أراد الثاني الذي هو إيش؟ مقتضى العقد مطلقا، لم يسلم له. هذا في إشكال يتقطع. فإن أراد الثاني استمر، واضح؟ طيب نعيد هذه الجزئية، هذه تحل لك الإشكالات، هذه الجزئية تحل الإشكال. يعني من قال من الفقهاء إن أي شرط تشترط سواء شرط ولا شرطين فإنه إيش؟ ينافي مقتضى العقد. يقال له أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ إن قال الأول مقتضى العقد المطلق، يقال له كل شرط حتى الشروط المتفق عليها فإنها كذلك. وإن أراد الثاني مقتضى العقد مطلقا لم يسلم له، وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد. مثال ينافي مقصود العقد، أزوجك بشرط إيش؟ الطلاق. أبيعك السلعة بشرط لا تبيعها مطلقا، هذا ينافي إيش؟ مقصود العقد. أما كونه ينافي العقد المطلق أو مطلق العقد، الشروط كلها يعني من أجل هذا الأمر. فالمحذور أن ينافي مقصود العقد، أن ينافي العقد من كل وجه، أن ينافي العقد من كل إيش؟ من كل وجه، كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد مما لا ينافي مقصوده فإنه صحيح. يقول شيخ الإسلام صحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، أي النظر الصحيح مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي للاستصحاب، ثم شرع وذكر الأدلة التي تدل على ذلك بنفس طويل كما هو إيش عادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن كنت إذا تأملت كلام الفقهاء جميعهم يجوزون الشروط جميعهم بلا استثناء، لكن هل يقتصر على ما كان لمصلحة العقد أو مقتضى العقد أو على شرط آخر إذا لم يكن من مقتضى العقد أو مصلحة العقد، أو الشروط كلها بشرط إيش لا يكون فيها محذور يؤدي إلى الربا أو نهي عنها بعينها؟ فالجميع هم يقرون الشروط لكن يختلفون في المقدار الذي يقر أو لا يقر. إذن الأمر يعود إلى إيش؟ يعود إلى الدليل، يعود إلى الدليل ويعود إلى الأصل الذي قلنا أن الأصل في المعاملات هو الحل، فنستصحب هذا الأصل إلا أن يوجد إيش ناقل ينقل عن هذا الأصل. إذن على ضوء ما تقدم يتبين أن الشروط الصحيحة تنقسم كم قسم؟ ذكرناها بالأمس بس ثلاثة أقسام الشروط الصحيحة. القسم الأول قسم ثابت سواء شرط أو لم يشترط لأنه من مقتضى العقد، مثاله إيش؟
حلول
تسليم البايع المبيع والمشتري الثمن، كون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو من باب إيش؟
توكيد.
من باب التوكيد، ولو جمع ألف شرط من هذا النوع فإنه يصح عند الجميع، عند الجميع لو مئات الشروط طالما أنه إيش من مقتضى العقد. الثاني ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل إيش الرهن، وكون العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة كما ذكر وما أشبه ذلك، وهذه كلها محل اتفاق. الأول والثاني محل إيش اتفاق بين الفقهاء. الثالث شرط نفع يعني لا يتعلق بمقتضى العقد ولا بمصلحة العقد لكن فيه منفعة لأحد إيش
المتعاقدين،
شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري. الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهر، يقول أبيعك هذه الدار لكن بشرط أبسكنها شهر، أو أبيعك هذه الدابة لكن بشرط أحمل عليها إلى مكان كذا وكذا، هذا للبائع. والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. هذان النوعان يعني في يعني الأخيران شرط نفع أما للبائع وأما للمشتري إذا جمع فيها بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف هنا في الروض وعلى المذهب عند الحنابلة إيش
باطل
وكذلك عند الجمهور. وعلى قول شيخ الإسلام المبني على الرواية عن مذهب الإمام أحمد وذكرنا أدلتها أنه إيش أنه يصح، أنه يصح ولا بأس به، بل يقول شيخ الإسلام أن أصول أحمد تدل على هذا، أصول مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد مذهبه أوسع المذاهب في باب المعاملات وأوسعها في باب الشروط، حتى يشترط شروطا لا يقول بها غيره من الفقهاء، مثل يشترط إذا المرأة اشترطت أن لا يتزوج عليها الرجل أو أن لا يخرجها من مكان سكناها أو كذا، يرى صحة ذلك والشرط لازم، غيره من الفقهاء يرون عدم صحة ذلك ولا يرون الالتزام به. الإمام أحمد هنا يستدل بالحديث إن أولى الشروط ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف بالأمس، لأن بعض الأخوة سأل، بعضهم أرسل رسالة يستفصل عن هذا الأمر، فرأينا من المناسب أن يزاد إيش في توضيحه لتتضح الصورة أكثر. ثم الآن ننتقل إلى إيش؟ إلى الضرب الثاني. إذن انتهينا من الضرب الأول المتعلق بأي شيء؟ بالشروط الصحيحة، بالشروط الصحيحة. ننتقل الآن إلى الضرب الثاني من الشروط، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد.
نعم، الضرب الثاني من الشروط وهي الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة، قال: وهو ما ينافي مقتضى العقد. فذكر أنها ثلاثة: أحدها يبطل العقد من أصله، كاشتراط إيش؟ عقد وسلف، عقد بيع وسلف. والثاني يصح العقد ويبطل الشرط، مثل اشترط عليه أن لا يبيع المبيع ولا يهبه. الثالث ما لا ينعقد معه البيع، مثل بعتك الرضي زيد، أو إن جيتني بكذا وكذا، أو يقول للمرتهن: إن جيتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. يعني ثلاثة أنواع سيذكرها المصنف، ولذا قال: وهو إيش؟
وهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف.
نعم، هذه أمثلة وكنا ذكرناها بالأمس، لكن لا بأس نمر عليها على أساس تتأكد أكثر. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، هذا فاسد يفسد إيش؟ العقد. فإذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر بطل العقد كسلف. السلف هو السلم، والسلم هو إيش؟ تقديم الثمن وتأخير إيش؟ المثمن. فيقول المشتري للبائع: هذه 100 درهم ب100 صاع من البر، تعطيني إياها بعد سنة. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا، قال: بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر. فالشرط هنا فاسد ومفسد للعقد. طيب، لو قيل: أليس هذا المعنى سبق في قوله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، لحديث: لا يحل سلف ولا البيع؟ طيب لماذا ذكره هنا؟ لأن القسم الأول ما سبق يكون صحيحا وإيش؟ وفاسدا. فإذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا على المذهب، وإن جمع بين شرطين صار فاسدا. أما هنا فهو فاسد من أصله، فاسد من أصله، فليس فيه تقسيم، ولذلك فصله عما سبق. قوله قرض كذلك، لو اشترط قرضا، مثاله قال: بع علي بيتك هذا، فقال: أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000، فهذا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. قال: بيع، لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال بيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع لي سيارتك 50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا إيش ولا المشروط. كذلك الإجارة مثاله، يقول إيش بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك، أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين. كذلك الصرف، مثل أن يقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدراهم هذه الدنانير بدراهم، فيبطل البيع ويبطل الصرف. كذلك إيش قال الشركة، كان يقول بعتك كذا لكن بشرط أن تشاركني في كذا، فاشتراط ذلك مبطل للبيع. نعم.
وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد.
نعم، أنه داخل في هذا المعنى. نعم.
الثاني ما يصح معه البيع.
الثاني ما يصح معه البيع،
وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده.
نعم، يعني الثاني من الشروط الفاسدة إيش قال المصنف، ما يصح معه البيع. إذا يصح البيع ويفسد إيش
الشرط،
ويفسد الشرط، وهذا الشرط إن شرط عليه ألا خسارة هذا الشرط فاسد لكن غير مفسد للعقد، فيفسد الشرط ويصح العقد. إذن ضابطه إيش؟ أن يكون الفساد مختصا
بالشرط
لمنافاة مقتضى العقد. مثاله قال إيش، شرط عليه ألا خسارة، مثلا شرط ألا خسارة عليه، يعني الشارط من هو؟
المشتري.
اشتريت منك 100,000 بشرط أن لا يكون علي خسارة، يعني لو نزل السوق وباع هذه البضاعة بأقل فلا خسارة عليه، يعني يعوضها البائع إيش ما خسره. هذا الشرط لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه مخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه عليه غرمه، فهو مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، أي من له ربح شيء فعليه خسارته، ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شك، فإذا كان الربح للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. والدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة إيش
بريرة،
حيث كان أهلها كاتبوها أو كاتبت عائشة أهلها على 9 أواق من الورق، وجاءت تستاذن عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة لما قيل أنهم يبيعونها 9 أواق جاءت عائشة فقالت إذا حب أهلك أنا أدها لهم ويكون ولاؤك لي، فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها لعائشة واشترطي لهم الولاء، فأخذتها بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شرط باطل، فقال ما باله رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن يكون الولاء لمن؟
المشتري.
المشتري للمعتق لا لغيره، ولهذا قال العلماء كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فإذا قال قائل هل العقد صحيح؟ إيش الجواب؟ نعم، لأن العقد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل إنما هو
الشرط
في الشرط، فيلغى هذا الشرط. قول المصنف إيش؟ أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني اشترط المشتري فقال نفق بمعنى زاد، صار يعني له سوق وله رواج يشترى، يقول وإلا رده على البائع، يقول أنا أشتري هذه السلعة لكن إن وجدت لها نفوقا ورواجا وقبولا وإلا رددتها عليك، هذا الشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لم ينفق، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه. أن لا يبيع الشارط من؟ لا، الشارط هنا البائع، البائع يشترط شرط البائع على المشتري أن لا يبيعه، فيقول المؤلف إن الشرط فاسد، وهذا تحته كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن يشترط عليه أن لا يبيعه مطلقا، والشرط الثاني الصورة الثانية أن يشترط عليه أن لا يبيعه على فلان خاصة خاصة. إذن له صورتان، إما أن يمنعه من البيع مطلقا، وإما أن يمنعه من بيع على معين من الناس، وكلاهما على المذهب يعتبر هذا إيش؟ فاسد، فاسد، لأنهما يخالفان مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على
من شاء،
على من شاء، وإن شاء لم يبعه. فإذا قيد وقيل له بشرط ألا تبيعه فإن هذا الشرط إيش؟ يرونه فاسدا لمخالفته مقتضى العقد. لكن شيخ الإسلام يرى أن في ذلك تفصيل، كذلك وافق شيخ ابن عثيمين كما هو رواية عن الإمام أحمد أن هذا فيه تفصيل، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك. مثال تتعلق بالعاقد، قال أنا أعرف هذا الرجل محتاج إلى بيت، رجل محتاج إلى بيت وأريد أبيعه بيتي يعني رفقا به، ولكن أعرف أن الرجل إيش؟ لا يحسن التصرف، يمكن أبيع على الآن يبيع في الوقت نفسه فيذهب القصد الأمر المقصود بهذا البيع، وهو أن ينتفع هذا المحتاج بالسكن، فأقول له لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه، فيلتزم بهذا، فهذا من مصلحة إيش؟
المشتري،
العاقد المشتري. مثال مصلحة المعقود عليه، يقول عندي مثلا عنده عبد له منزلة، فجاءه شخص يثق به وأمنه على هذا العبد فقال بعني عبدك، فقال أبيعك بشرط أن لا تبيعه، لأنني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم ظلمه أو أذله أو أهانه، فقلت نعم أبيعك العبد بشرط أن لا تبيعه، فالمصلحة هنا إيش؟ تعود على العبد المعقود عليه. والصحيح أنه في الصورة الثانية أنه جائزة، لأنه قد يكون الشخص معروفا بالشر والفساد، وعندي عبد فجاء شخص ثقة أمين فقلت لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان، هذا الفلان الذي يشتري معروف بالشر والفساد، فيشترط عليه أن لا يبيعه على فلان من الناس. وهكذا مثل هذه الشروط إذا كان فيها مصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإنهم يرون استثناءها، يرون استثناءها للمنفعة المتعلقة بها. نعم، قال إيش؟
ولا يهبه ولا يعتقه،
أو شرط،
أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع،
أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع، فإن الشرط هنا إيش؟ لا يصح، أي أن البائع باع العبد على الإنسان وشرط عليه إن أعتقه يكون الولاء له، فهذا العقد غير صحيح، والدليل حديث إيش؟ برير الذي تقدم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط فالولاء معناه أن الإنسان إذا عتق عبدا صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، أي التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث، فيكون المال للسيد المعتق، فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث. نعم.
أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه أو نحوه.
نعم. أو شرط إيش على أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده. يقول إيش
بطل الشرط وحده؟
نعم، يعني ذلك المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق بأن يقول بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف إن شاء باع وإن شاء لم يقبض. طيب، احنا ايش ذكرنا في الصورة السابقة؟ أنه إذا كان في مصلحة ومنفعة أنه يصح على الرواية في المذهب وعلى كلام شيخ الإسلام ومن وافقه. طيب، هنا هل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول؟
نعم،
يعني إذا كان له غرض صحيح للبائع فلا بأس. نعم، يعني إذا أمكن، إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون، يعني ربما، فالأمر يتعلق بإيش؟ بوجود غرض صحيح معتبر، بوجود يعني غرض صحيح. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط متفق عليه.
نعم.
والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد.
نعم، يعني مفهوم الخبر ولعود الشرط على غير العاقد، فهنا أبطل الشرط ولم يبطل العقد بل أقره وقال اشتريها، مع تصريحه ببطلان إيش الشرط، مع تصريحه ببطلان الشرط. يقول إلا
إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا.
إلا إذا شرط إيش البائع العتق على المشتري، يعني هذا يصح في المذهب خلاف ما ذكروه سابقا، فقل إلا إذا شرط العتق فيستثنى، فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه، أبيعك هذا العبد بشرط إيش أن تعتقه، فوافق المشتري فإن البيع والشرط صحيح. لماذا صحيح؟
المقصد
حتى الذين لا يشترطون لا يرون جواز الشروط كالشافعية أيضا قالوا هذا صحيح، قالوا هدى صحيح، لأن الشارع له تشوف إلى العتق ورغب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه، فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد. طيب لو أورد إيراد وقل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه البائع؟ لماذا يشترط على المشتري أن يعتق العبد؟ طيب هو نفسه مالكه، لماذا ما يعتقه؟ قد يكون البائع الذي يملكه محتاج للدراهم مثلا، ومعلوم أنه إذا باع بشرط العتق ستنقص قيمته، المشتري ما يشتريه مثل ما لو اشتراه ليتملكه، لكن يشتريه بشرط العتق فتكون قيمته أقل، فيستفيد البائع لأنه بحاجة إلى الدراهم، ويستفيد المعتق من ناحيتين: من ناحية أن الثمن قل عليه، ومن ناحية أنه اعتقه، فثمنه سينقص، ثمنه سينقص إضافة إلى الأجر الذي سيتحصل عليه من عتق هذا العبد، وكون مالكه يحتاج إلى المال ولن يتشدد في القيمة، فيكون يعني جاز له مثل هذا الفعل. ولذلك قال إلا إذا شرط العتق، أي إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق، لكنه قال إيش؟ ويجبر، ها؟
ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له.
نعم، المشتري للعبد مثلا باطل ما أعتقه مع أنه مشترط عليه، في هذه الحالة يجبر على العتق ويكون الولاء له، أي للمشتري، وهذا بناء على أن حق لله كالنذر. نعم.
فإن أصر أعتقه حاكم،
فإن أصر على عدم العتق أعتقه الحاكم لأن له الولاية في ذلك، فإذا امتنع المشتري من عتقه أعتقه الحاكم عليه، لأنه عتق مستحق عليه لكون قربه التزمها كالنذر، قربه التزمها كالنذر، وكما يطلق على المولي. نعم. فالحاكم هو الذي يتولى ذلك إذا رفض يعني المشتري العتق وقد اشترط عليه ذلك. نعم.
وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك.
فيصح إيش؟
فيصح البيع ويفسد الشرط.
نعم. كذا شرط رهن فاسد كخمر، يقول هل يصح اشتراط رد السلعة إذا لم يتيسر بيعها؟ لا، ما يصح. نفس المسألة اللي تقدمت معنا، اللا خسارة، عندما يشترط اللا خسارة أو إذا لم تشترى، فإذا اشترى سلعة وملكها فليس له أن يشترط ردها إذا لم يتيسر ذلك. قال ويشترط البائع المشتري أنه إذا رد السلعة أن يأخذ سلعة أخرى مكانها ولا يرد له المال. هذا يعتبر خيار، إذا كان يشترط البائع على المشتري أنه إذا رد السلعة أن يأخذ سلعة أخرى مكانها، هذا ما في باس، يعني يبيع سلعة ويقول لك الخيار في يوم أو في يومين، إذا ما ناسبتك مثلا أن تردها وتستبدلها بغيرها، فإذا جاء في الوقت المحدد الذي حدد بين البائع والمشتري فما في باس. يقول شخص عنده محفظة أسهم وموعد زكاة ماله يوم 11 صفر، وطلب منه شخص يوم 10 صفر مبلغ 50,000 ريال لإجراء عملية جراحية، فباع له أسهم يوم 10 صفر بقيمة 50,000، لكن المبلغ لا ينزل في حساب المقرض إلا بعد 3 أيام، فهل يزكي كامل المبلغ الأسهم مع 50 أو يزكي ما بقي من ماله بعد 50؟ بل يزكي الجميع، حتى المال المقرض يزكي لأنه من ماله، فإذا حال الحول على مال فإنه يزكي المال الموجود عنده في المحفظة أو في حسابه، وكذلك المال الذي أقرضه لشخص، فيزكي جميع ما حال عليه الحول. هذا سؤال ما استطعت قراءته، فلعل أخ يعني يجي ونقرأ سويا. يقول بعض المحلات التجارية إذا ذهبت تشتري منه سلعة معينة فإنه يشترط عليك شراء سلعة أخرى مع سلعتك، وإلا ما يبيع أو كذا. لا، ما يجوز أنه يشترط عليك لا يبيعك إلا أن تشتري، أنت بالخيار، أنت بالخيار، هذا ليس ملزم لك. يقول هناك شركة عمرة تشترط تقديم بعض المال وهي نسبة يسيرة حتى تحجز له مكانا، لأن عدد المعتمرين محدود، وتشترط معه عدم إرجاع هذا المال إذا اعتذر، فإذا ندم المشتري وأراد إرجاع المبلغ هل يجب ذلك على الشركة؟ هذه تدخل مثل مسألة إيش؟ بيع العربون، بيع العربون والرهن بشرط أنه إن لم يمضي في البيع فالرهن له أو المبلغ الذي أعطي إياه إن لم يتم البيع فإنه يذهب على المشتري، فهذه تدخل في بيع العربون، وهذه ستمر معنا إن شاء الله في الكتاب، جوزها الحنابلة ومنعها الجمهور، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.